لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. اليوم في لقائنا الثاني مع الأستاذ الدكتور صبر الدمرداش، أهلا وسهلا بك دكتور صبر.
يا مرحبا يا أخي الكريم.
أهلا أستاذ العلوم الطبيعية في جامعة الكويت والمختص في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. اليوم نستفيد علما وإيمانا، ونحن نقرأ وقفات تأملية فيها تركيز وروية مع كتاب الله سبحانه وتعالى، واخترنا تكميلا للحلقة الماضية آية رقم 73 و74 التي تتكلم عن تحدي غريب يلفت النظر ويثير التساؤل، ألا وهو أن يتحدى الله سبحانه وتعالى الخلق جميعا بالذبابة التي نحتقرها وليست هي بالعين شيئا. قال تبارك وتعالى في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. في عصر العلم والانبهار والغرور والافتخار بهذه الإنجازات العظيمة التي أدت بالبعض إلى النظر إلى الإيمان على أنه شيء فرعي فردي في ذيل قافلة الثقافة، جاءت هذه الآية لكي تقول إن العلم يتحداك بالذبابة، وإن الإيمان يكون بالتأمل حتى من خلال الذبابة لكي تصل إلى الحق. كيف هذا يا دكتور صبر بن مرداش؟
الحقيقة احنا كنا وصلنا وإن يسلبهم الذباب شيئا،
وصلنا بعد الحلقة الماضية، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الآية تقول يا من للبشر كله، لمن تعبدون غير الله وتتوجهون إلى غيره، إذا أخذ منكم الذباب شيء وسلبكم إياه. بعدين حتى في تعبير السلب عجيب، ان الذباب ما قاعد ياخذ بهدوء.
لا، وشوف ايه ده، هذا تحدي ولكنه سخريه واستهزاء في نفس الوقت.
ويسلبهم
ويسلبهم الذباب
انت بعتوتك
اقوى لما يقول طب ماذا لو كان رب العزه قال وان تسلبهم السباع شيئا لا يستيقظوا منها،
صح
كما قال السيد القطب.
نعم،
الحته دي من الظلال.
ايوه،
ماذا لو كان قال رب العزة وإن تسلبه بسبعشاء، هتوح في النفس القوة بدل الضعف.
نعم،
لكن لا، احنا عاوزين الضعف اللي هو يعني أضعف شيء منتوش أدلة عليه.
قلت القرطبي قال لماذا اختار الذباب؟
لأربع أسباب.
أربع أسباب:
لضعفي ومهانتي وقذارتي وكثرتي.
وهذا حقيقي.
وإحنا قلنا هو ثالث أكثر مخلوق انتشارا على سطح ده في مناطق دكتور محمد للآن الذباب محتلها، مانع الإنسان مش من دخولها حتى.
عجيب.
ما طبعا الى الان لانه في 100,000 نوع من الذباب.
طيب،
وان يسلب السلب وان يسلبه بالذباب شيئا لا يستيقظوا منه. الايه كما قلت اصلا نزلت في عبده الاصنام، كان يعمل الصنم وبعدين يجمله ويطيبه بالطيب، ويجي الذباب ياخد يخطف الخطفه، فربنا بيقول لهم ده اللي انتم بتعبدوه من دوني دول غير قادرين على استرجاع هذه الخطفة من الذباب، وأن يسلبوا من الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. لما بقى؟ لأن الذباب عفوا عندما بيحط على القاذورات والنفايات والمخلفات،
نعم،
ويهاجم أطعمة الإنسان وأشربته، وبعدين زي كما قلت إذا هو بيتذوق هذه الأطعمة والأشربة، إذا راقت له وطابت عن طريق خلايا حساسة موجودة في الشفتين والأقدام، فبيروح الذبابة خطفة الخطفة وجارية هاربة كاللص سواء بسواء. هو ذباب سارق بيخطف وخطاف، يخطف الخطفة ويفر كأنه إيه؟ كأنه سارق. في الحالة ديت احنا أمام موقفين.
أيوة.
الخطفة ديت إذا كانت سائل تختلف عن إذا كانت صلب، فإذا كان شراب بيكون سائل، فبتاخد لك قطره من هذا الايه السائل،
نعم،
وتروح مرسلها فورا الى جهازها الهضمي.
الهضمي
جهازها الهضمي بدون رويه وفي التو وفي اللحظه يمكن في 2 ثانيه زي ما قلنا بيبعتها لمين؟ للجهاز الدوري، والجهاز الدوري بيوزعها على جميع أجهزة الجسم، أنسجة وخلايا. خلاص
لن يستطيع أحد يرجعها،
لن يستطيع
إلا بقتل الذبابة،
وحتى بقتل الذبابة هي أصبحت جزء من مادتها، خلاص
أصبحت جزء من بنية الذبابة،
من بنية الذبابة،
نعم،
من نسيجها، من خلاياها.
إذن عنصر الزمن هنا والتحول السريع
جدا طبعا له دور،
تشير إليه الآية،
تشير عليه الآية،
ويستبهم الذباب شيئا
لا يستنقذ، عامل الزمن مهم جدا.
طيب
ده بالنسبة لإيه؟ للأشربة. ماذا عن الأطعمة؟ مثلا طعام مكشوف وحط عليه الذباب استطابه فبياخد خطفة منه، على قبل ما بياخد خطفة بيعمل إيه؟ بيروح فارس من الفم لعاب، صليفة لعاب عشان يفكيه ويدوبه، ويروح فارس من معدته بيفرز عليه خمائر أو عصائر أو إنزيمات عشان زيادة في التذويب، وبعدين يروح باعتها بقى للجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي على طول يروح موزعها فورا للجهاز الدوري، والجهاز الدوري كما قلت بيوزعها فورا أربع أقسام. هنا بقى استحالة الرجوع،
أربعة
أقسام.
واحد
يدخل في بناء جسم الذبابة نفسها، فانسجتها وخلاياها، خلاص صار جزء منها،
جزء
منها. اثنين بيتحول إلى طاقة، طاقة بتركينها بالطيران، هتجيبها ازاي؟
ثلاثة
وبعدين ثلاثة بيتحول إلى مركبات عضوية، الذبابة جسم الذبابة في أمس الحاجة إليها، مركبات عضوية هترجعها ازاي؟ والرابع بينزل من الفتحة الهضمية بتاعت الذبابة في صوت مخلفات،
إذا خلاص انتهت المادة اللي أخذت،
ولا يستطيع البشر مجتمعين ولا متفرقين ان هم يسترجعوا اي جزء من هذه الاجزاء الاربعه، خلاص
سواء
الطاقه، سواء بنيه الجسم، سواء المركبات العضويه، سواء المخلفات، خلاص.
هل هنا هذه الحقيقه هي التي جعلت تمام الايه تقول ضعف الطالب والمطلوب؟ فمن هو الطالب
ومن هو المطلوب؟
نشرح حق الناس دكتور حتى نستفيد
ان شاء الله الان. ضعف الطالب والمطلوب في تفسيرات كثيره له، من تفسير السدي وآخرين يقولون أن الطالب والمطلوب هما العابد والمعبود، المعبود الصنم، والعابد المشرك الوثني الذي يرجو من هذا الصنم، يرجو منه ماذا؟ يرجو منه خيرا يرتجى، أو دفع، أو ضرا يدفع، لا هو لا قادر على هذا ولا على ذاك، هو عيي، واخد بال حضرتك؟ وبعدين لكن ابن عباس عجبني في الحته دي،
كان صاحبك ابن عباس،
صاحبنا كلنا والله.
ايوه ماذا قال ابن عباس؟
ابن عباس قال لك الطالب والمطلوب، الطالب هو الصنم والمطلوب هو الذباب. لان هي في الاصل كده،
وسياق الايه وان يسلبهم الذباب شيئا،
يسلبهم عيد على مين؟ على الاصنام،
اصنام
المعبودات،
والسالب هو
سلب الذباب طبعا. دي واحده، لان فعلا الضبير عيد على مين؟ وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، لا يستنقذوا من مين؟ الأصنام اللي بيعبدوه. ففعلا كلام ابن عباس صح 100%، فضعف الطالب والمطلوب، الطالب هو الصنم والمطلوب هو الذباب. وعندنا دكتور محمد ثلاثة أطراف، في سالب هناك سالب ومسلوب ومسلوب منه. أما السالب فبلا شك هو الذباب،
هو الذباب، هذا متفق عليه، واضح، لأنه هو عنصر
والمسلوب منه الصنم،
الصنم
والمسلوب الطيب اللي الذباب بياخذوا منه،
وقد يكون تمر، لان يسمعون احيانا من تمر فيه حلاه،
من الممكن كانوا بيجيبوا العجوه المهروسه ديت للتمر ويضمخوا جسد الصنم، فمن الممكن الطيب.
عندنا سالب
سالب ومسلوب ومسلوب منه
ومسلوب
السالب بلا شك هو الذباب،
الذباب والمسلوب منه الصنم،
والمسلوب منه الصنم.
ماده السلب او المسلوب،
لا المسلوب مؤكد هو الطيب أو التمر أو
ما كان على
الصنم،
هذا المعبود،
هذا
ما كان على هذا المعبود،
هذا المعبود الذي لا يستطيع أن يجلب نفعا ولا يدفع ضرا.
بعد 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 هذه الآية
تفضل
عقب سبحانه وتعالى وهو يذكر الذباب، ما قدر الله حق قدره، يعني المخيلة الحس الداخلي يقول لو ذكر أجرام السماوات ومواقع النجوم وما بعدها لكانت النفس تتقبل، لكن هنا يذكر الذباب ثم يقول ما قدر الله حق قدره، يعني يذكرك الشيء اللي مستحقر في ذهنك، المنبوذ في حسك، الذي هو لا شيء، ثم يقول لك ما قدر الله حق قدره. لا شك أن هذا تعبير عظيم يجب أن نسمع إجابته عليه
بعد، وهذه لفسة ممتازة منك،
وبعد هذا الفاصل إن شاء الله. وقفنا دكتور في تفسير العلمي لقوله تبارك وتعالى أو للآية 73 في سورة الحج، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ثم بعد ذكر الحق سبحانه وتعالى تحدي الجاحد والملحد وكل المشركين ليس خلق الذباب فقط وإنما بما باسترجاع ما يسلبهم الذباب، قال ما قدر الله حق قدره. كان المتوقع كما قلنا يا دكتور أن ما قدر الله حق قدره عندما يتكلم عن الأفلاك والشموس والأجرام وخلق حتى الإنسان، لكن ما قدر الله حق قدره وهو يتكلم عن الذباب، الذباب حقير في العين. فكيف توفق بين كأنه يعني الخطاب ملفت وغريب؟
ما هذه التفاتة من الخالق سبحانه وتعالى لنا، التفاتة إن الإعجاز ليس في خلق السماوات والأرض فحسب، ولا في خلق أنفسكم فحسب،
ولا في الحجم،
ولا في الحجم. على فكرة الإعجاز في خلق الذبابة لا يقل عن الإعجاز في خلق الحوت الأزرق، ولا في خلق الفيل الأفريقي، ولا في خلق الجمل العربي. إطلع الدليل، الدليل من القرآن. الذي أحسن كل شيء خلقه.
بس
بس.
وأنت كنت تقول لبعض قبل سنة سنتين أن أحيانا الدقة في الجزيء حتى في المخلوقات البشرية. لما جبت الكمبيوتر الكبير.
نعم.
أعقد
طبعا. يعني الناس تناسوا أن كلما دقت الصنعة كلما احتاجت إلى حذق الصانع ومهارته.
نعم.
شوف الراديو مثلا أول ما طلع، أنا أذكر دكتور محمد كان بيشغل غرفة يمكن 3 أمتار في 4 أمتار.
الراديو.
أنت ما عصرتش الفترة دي، في كانوا يسموه في مصر المجموعة، وأقطاب سالبة وأقطاب موجبة وجلاسات وكبايات وهلومة.
أي نعم.
ده الراديو. بعد كده لما تقدمت الصنعة صغروه في حجم صندوق الصابون ده، وبعدين بعد كده صغروه في حجم الكتاب الكبير،
صار في الموبايل،
بعدين بعدين في حجم كف اليد، وبعدين صار في الموبايل في حجم مثل علبة الكبريت،
وراح
بعد كده يبقى في حجم زرار
الأمس، والآن الميموري وغيره.
فشوف سبحان الله
ما قدر الله حق قدر،
قس على ذلك الكمبيوتر وغيره.
ما قدر الله حق قدر في الذباب. ماذا الإعجاز في الذباب؟ قلت بقية الكلام عن خلقه.
ايوه، يعني احنا اتكلمنا عن الإعجاز في خلق عين الذباب وفي جهازه الهضمي
والجهاز العصبي
وفي
طيرانه
أيوة. وفي تعال بقى الجهاز المناعي.
هو عايش في القذر، يعني وينقل لنا الامراض.
شيء بيصدقني سيضغطني. عزيزي المشاهد اشترك معنا في هذه القضيه الخطيره
ارجوك.
ما ظنك عزيزي المشاهد في مخلوق بيعيش في القذرات، بيعيش في النفايات، بيعيش في الميكروبات؟ جسم الذبابة بيكون عليه لكل سنتيمتر مربع يحظى بخمسة مليون ميكروب. خمسة مليون.
والله يا دكتور تخيل ما استر لنا نفس ناكل أي حاجة ينزل عليها الذباب.
لا احنا لسه جايين في بقى كلام ديني وعلمي. ان شاء الله. فكل سنتيمتر مربع من سطح الذباب عليه كام؟ خمسة مليون ميكروب. في حالة الذباب الكبير فيها أنواع كبيرة بيصل مسطحة حوالي 100 سنتي، 100 سنتي في 5 مليون يعني حوالي 500 مليون، نص مليار ميكروب.
يا الله.
وده السر بقى،
لا يمرض الذباب.
معايا بقى بحث كنت أقرأه قبل الحلقة. أيوة. أحدث بحث معمول من حوالي 6 شهور في ملبورن في استراليا، الباحثة جوان كلارك استلفت نظرها الحتة دي.
لماذا لا يمرض الذباب؟
لماذا لا يمرض الذباب
وهو في قمة الميكروبات؟
وهو
أبو الميكروبات.
هو أبو الميكروبات وهو ناقل الميكروبات. أيوة. وهو بيئة الميكروبات.
صحيح.
إزاي الست مش مصدقة؟ يعني هذا المخلوق الضعيف، وما هو بضعيف، يشيل مثلا 500 مليون جرثومة على الزغب الكثيف المتداخل على
الجسم
ولا يمرض.
شو السر يا دكتور؟
الله.
ما السر يا دكتور؟
السر هنجيب في حديث الذباب إن شاء الله،
الحديث النبوي.
أيوة. لكن العلماء يعكفون الآن على دراسة هذا الجهاز الإيميونيتي سيستم، جهاز المناعي. دكتور محمد، يعني أنا أقعد أتأمل إيه ده؟ إيه ده؟ ده إعجاز لا يتخيله العقل البشري.
يا سلام.
واحد صدقني لا يتخيله العقل البشري.
100%.
يعني حيوان ضعيف زي ده، مخلوق ضعيف، شايل 500 مليون جرثومة وما يصابش هو، وفيها بكتيريا وفيها فيروسات وفيها بلاوي، وهو ما ينبوش من الحب جانب زي ما بيقولوا ولا ازاي يعني؟ وازاي بيعتبروه ابسط واكفأ جهاز مناعي في العالم؟
جهاز
بطبيعه الحال
ما قدر الله حق قدره.
وبعدين يعاكف علماء البيولوجيا الان على دراسه هذا الايميونيتي سيستم، الجهاز المناعي، لماذا؟ عشان يستفيدوا به في علاج الامراض اللي بيصاب بها الجهاز المناعي في الانسان، زي امراض نقص المناعه المكتسبه الى اخره. اللي هي نرجع عن الإصابة بفيروسات معينة.
سبحان الله، ما قدر الله حق قدره.
لسه بقى ما قدر الله حق قدره.
نعم.
ده كل دي كان تمهيد.
بعد.
آه.
يلا عطنا.
طيب. ما دامت الآلهة اللي أنتم بتعبدوه من دون الله مش قادرين يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له، لو اجتمعوا له وعدوا العدة ووضعوا الخطة مش هيقدروا. ولو
كان كل طاقتهم العلمية.
كل طاقتهم العلمية. وجابوا أموال العالم وعلماء العالم مش هيقدروا. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة أي معينة مش هيقدروا. طب ما دام عجزوا وبعدين حتى أقل بقى، وإن يسلبوا من ذبابه شيئا يستيقظوا منه وعجزوا برضه، بعد هذا التصوير الحسي اللي بيوقف كل من الحس والنفس
كان يستلزم أن نقدره
من حقا. إدراكات ويلقي في العقل والقلب من معان وإيحاءات، يعني كان المفروض تفوق لنفسكم بقى
وتقدر الله سبحانه وتعالى
وتقدر الله تسيبوكوا بدو وتعبدوا الله. تقدير الله هنا تقدير القدرة وعبادته وعبادته
توحيده وعبادته.
وشوف شو بقى إن الله وما قدر الله حقه قدره.
إن الله لقوي
دي في الآخر
عزيز،
وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى
سبحانه.
يعني ما تشوف الإعجاز في خلق الخلية، الإعجاز في خلق النسيج، الإعجاز في خلق الجهاز، الإعجاز في خلق الكائن الفرد، الإعجاز في الجماعة، في المجتمع، في النظام البيئي، في المحيط الحيوي، في الجلوب اللي هو الكوكب،
كل بينها ترابط.
الإعجاز مثلا في السولار سيستم، منظومة الشمسية، الإعجاز في خلق البقر. وعلى فكرة ليس الإنسان هو أعظم مخلوقات الله، هو مكرم أي نعم بنص القرآن لقد كرمنا بني آدم مكرم، لكن الإعجاز تعتبر، يقول علماء الفلك بالإجماع حتى المسلمين وغير المسلمين، إن من أعظم مخلوقات الله هي الشموس وليست
الشموس.
الشموس
لخلق السماوات،
لخلق السماوات. القرآن جاوب صح.
نعم.
صح،
أعظم من خلق
سورة الغافر آية 57.
نعم،
يعني لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. معظم الناس فكرة أن الإنسان ده هو المعجز والذبابة معجزة.
الذبابة معجزة،
خلق الذبابة في الإعجاز لا يقل عن خلق الإنسان.
يا سلام،
حاجة قد كده وتطير عموديا وتطير وتحاور وتناور وتشغل الأجنحة وتقيس الضغط وتعرف كثافة الهواء.
العمر عمر الذبابة كم؟
يعني تقريبا هي ذبابة بتضع حوالي 400 بيضة في
البيت. والله كثير ذبحتنا والله.
ما ده ياخدنا بقى الى، انت كنت سالتني لما خلق الله الذباب.
احنا تسالنا سؤال
بس ما نخلص بقى.
إيه؟
ما قدر الله حق قدره.
اي نعم،
ان الله
لقوي عزيز.
ان الله، شوف بقى هذا تاكيد الهي، ان للتاكيد. ان الله لقوي عزيز. اللي يقدر يخلق الذباب وغير الذباب هو الله، واللي يقدر يسترد ما سلب الذباب من اي شيء هو الله. قوي عزيز، عزيز في ضرب المثل المناسب بالمخلوق المناسب في المكان المناسب. نيجي بقى لسؤال حضرتك اللي كنت بتقول لي لما خلق الله ليه،
او بتعبير اخر، هل الذباب في هذا الكون الجميل الواسع وهذا الانسان الذي سخر له الكون، هل الذباب فائدة؟ من فائده او لزوم؟ هل نحتاج الذباب؟ أليس كون بلا ذباب
أفضل
ولا هباب أحلى يا دكتور؟
أفضل.
صح ولا لا؟
عندك وقت ولا
لا؟ هذا وقت بعد الفاصل.
أهلا وسهلا
أستاذ الدكتور صبر الدمرداش. سألت سؤالين قبل الفاصل المزعج طبعا لي ولك والناس كلها، بس هذا
شر لابد منه.
أي
وضر لا معدى عنه.
هذا شو نسوي؟ مو بيدنا. دكتورنا الفاضل، كم تعيش الذبابة بس باختصار؟
يعني من شهر لشهرين على حسب الأنواع.
يعني لو عاشت سنة كان بهدلت أبونا.
طبعاً
طبعاً
طبعاً طبعاً.
اثنين، السؤال كثير من الناس حتى ممن يطرحون أطروحات لا ينطلقون منطلقات دينية عندما يتكلمون عن الشر في الكون، نعم، يسألون لماذا خلق الله مثلاً البعوض، لماذا خلق الله الذباب، لماذا خلق الله العقرب، لماذا خلق الله الثعبان، لماذا خلق الله هذه المؤذيات؟
القاعدة في الإجابة،
يعني ممكن نكتب مقال من فوائد خلق الذباب. أنا كاتب مثلا، ممكن أكتب لي كتاب كده؟
طبعا
والله
طبعا طبعا
يا يا يا.
طبعا، لأن يعني أولا القاعدة في الإجابة على سؤال حضرتك
القاعدة
كل مخلوق خلقه الله لكي يكون أداة من أدوات التوازن البيولوجي في بيئته الطبيعية.
أداة من أدوات
التوازن البيولوجي في بيئته الطبيعية،
لأن
الحياة عبارة عن، يا دكتور محمد،
أيوة،
عبارة عن ترس ومبرد.
ترس ومبرد
بالضبط كده.
تشرح لنا الترس والمبرد على اساس
الترس والمبرد
ابنائنا الطلبة.
الترس والمبرد، كل المخلوقات الحية ما بين اكل وماكول، هو اكل في مرحلة وماكول في مرحلة. حتى الانسان
الله يخليني وياك من الاكلين بس بالحلال.
ان شاء الله يا رب. ان شاء الله انا وانت والمشاهدين ان شاء الله.
اي نسيتهم والله اسف. شكرا.
فاكل وما اكل الاكل هنا المأكول هنا هو الايه هو الترس والاكل المبرد اللي بيبرده
بيحكي.
فعندك حيوان مثلا يتضخم 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 اذا زاد الاكلين زاد الاكل لابد يزيد المأكول. طب واذا زاد الاكل عن حد معين هنا ربنا يسلط الظروف الطبيعيه على هذا الاكل عشان تحد من تكاثره ولا يختل الاتزان. وربنا بيقول لك والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موجود من كل شيء موجود التزام في الذره والتزام في المجره والتزام في النسيج وفي العضو
يعني الكون قانون الاتزان هو يحكم الكون
الاتزان ناموس ناموس كون عندك ناموس النسبيه وناموس الحراره وناموس الضوء وناموس الجاذبيه وناموس الاتزان
نعم
فكل مخلوق له دور هو عباره عن ايه هو عباره عن مبرد بيبرد ترس معين لو جيت شلت هذا المبرد الترس يحصل له ايه يتضخم يتضخم يتضخم
ويؤثر على الاتزان طب الذباب
ويخلي فالذباب مثلا الذباب بيتغذى هو اكل وماكول بيتغذى على كثير من يرقات الحشرات فلو لم يسلط الله الذباب على هذه اليرقات لتكاثرت بالبلايين البلايين واصبحت قنبله بيولوجيه لا تقاتل البشريه اذا
عجيب والله
طبعا 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 اذا ما فيش حياه تنفع من غير ذباب
يا سلام
لا حياه بغير ذباب طبعا طبعا اردنا ام لم نرد وفي المقابل يرقات احنا قلت لحضرتك ان الذبابه بتضع حوالي 400 بيضه في المره الواحده
اي نعم
لو تخيلنا يا دكتور محمد ان هذا
كل البيض
كله 400 بيضه تفقس وعلى فكره هي بتكون جيل كل 10 ايام جيل كل 10 ايام جيل كل 10 ايام نفرض ما فيش حيوان جه كل هذا البيض ولا في حراره موتته ولا في رطوبه ولا في رياح
اي مفسدات
أو اي مفسدات
إيه؟
عارف اللي يحصل بعد فصل واحد بس فصل من يعني فصل صيف مثلا
صيف
نفرض بدانا مثلا في اول الصيف وبدايه الصيف عارف هذا الزوج يعني لو ان يعني ذباب او انثى اختارت زوجها وعملوا عش الزوجيه وبعدين خص بالبيض وضعت 400 مليون و10 اجيال
400000 ولا مليون
لا ربع لا لا متاسف 400 بيضه
400 بيضه
وكل 10 ايام جيل دون ان يموت احد بقى في نهايه الصيف هيدينا رقم عدوا احد علماء اللاهوين ارقام قال لك 1 في 10 و66 يعني واحد وعني منها اصفار لغايه ما توصل جمعيه كفان يمكن يعني 66 صفر
طول ملعب
طول ملعب كره قدم 66 صفر تنطق ازاي هي ديشيليون ديشيليون
ديشيليون ديشيليون
ديشيليون وديشيليون 1 على 133 0 فدول 66 يبقى ديشيليون ديشيليون
يغرق الكون
بص لا هواء الا فيه ذباب لا ميه الا فيها ذباب لا يابسه الا فيها ذباب ولا معاش الى جواره على الارض مخلوق
يعني نعيش وسط الذباب نسبح في الذباب
انت مش هتعيش
اسف
هو لا مكان لك
تتنفس
تتنفس ذباب
يعني من الاذن والعين والانف وكله
وكله
اذا التوازن اكل وماكول
التوازن التوازن حكمه بالغه
نعم
اكل وماكول زي ما قلت لحضرتك هي ترس هي ترس ومبرد نعم. لابد من وجود المبرد والا الترس يتضخم
دكتور جناح البعوضه وجناح الذبابه ما يخالف يعني انت ذكرت ان جناح الذبابه شيء خطير في الحلقه الماضيه
متين
حركه يعني ممكن تحرك جناح واحد وتوقف الثاني
ايوه
200 حركه في الثانيه خفقة. بعضها
خاصه الذبابه عندك البعوضه بقى
البعوضه
600 خفقه في الثانيه
في الثانيه 600 خفقه
حاول كده دكتور محمد سقف 600 صفقه في الثانيه
هي واحده ويلا
واحده وخلصت الثانيه
خلاص
هي سبحان الله
تقسم الثانيه ل 600
وجاي تقول لي ليه ربنا بيضرب المثل بالبعوض وبال انت عارف لما نزلت ايه
والبعوض ما يسمونها طنين
ولذلك من كتر بقى الخفق بتاعه لا يسمى رفيف بل يسمى طنين
الذباب
ليس رفيفا بل طنينا لماذا لانه 600 خفقه في
الايه سريع جدا
الثانيه الواحده وعلى فكره لما يعني نزلت الايه الكريمه اللي احنا لقيت الكلمتين في سوره الحج اللي هي الحج 73 و77 عن الذباب وبعدين النمل 18 و19 وبعدين العنكبوت 41 و42 و43 وبعدين النحل 68 و69 اليهود راحوا للرسول قالوا الله ايه الكتاب الجميل ده اللي انت منزله محمد صلى الله عليه وسلم
عليه
النمل ونحل وذباب وعنكبوت وايه ده ده هذا كلام يترفع عنه بلغاء العرب وفصحاهم فمالك بكلام رب الارباب وقالوا كلمه يعني قطعت ألسنتهم. صحيح. إن صحيح. إن رب إبك لا يستحي أن يضرب المثل، فنزلت الآية
فكلمة إن الله لا،
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الإعجاز في خلق البعوضة هو نفس الإعجاز في خلق الذبابة، هو نفس الإعجاز في خلقي، هو نفس الإعجاز في خلقك.
كل خلق
الذي أحسن كل شيء خلقه. دي السجدة آية 7.
آية 7. طيب إحنا إذن
تعالى بقى أنت حضرتك بقى خلاص الإجابة ليه لما خلق الله الذباب؟
نعم.
لكي يكون مبرد لترس.
اللي هو الترس إيه هو؟
ما هو بقول لحضرتك بياكل إرقات وبيض حشرات تانية. إيه يمكن النمل مثلا بياكل بيض النمل، والنمل بياكل بيض الذباب على فكرة. والطيور بتاكل بيض الذباب. أيوه، لأن لو ما اتاكلش بيض الذباب على مدى فصل أنا قلت لك كام؟ واحد وعني منها كام؟ 0.66 صفر.
مش اليوم مش اليوم. ولا يمكن الحياة.
طبعًا.
إذا نشوف تحديد الأعمار وتحديد التسليط.
دكتور محمد ده حكمة بالغة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأمتنا فيها من كل شيء موزون. أنا لو عندي وقت بجد الآية دي بالذات ممكن آخذ فيها دكتورة ثانية.
دكتورة ثانية بس فقط في التوازن. أنت قلت أكثر مرة يا دكتور.
صدقني. يعني عندي معلومات فيها ويعني تنفع دكتوراه. التزام في الذره والتزام في المجره والتزام في الخليه وفي النسيج وفي العضو وفي الجهاز وفي الفرد وفي الجماعه وفي النظام البيئي وفي المحيط الحيوي وفي الجلوب وفي المنظومه الشمسيه وفي المجره وفي السديم.
يعني لولا
في الداليه الصغرى وفي الداليه الكبرى.
يعني كما قال احد علماء الفيزياء، لولا الاتزان في الكون لتفكك عرى هذا الوجود وتلاشى.
ما هو الكون قايم على نواميس، منها ناموس الجاذبيه، منها ناموس الاتزان. اتزان إن كل شيء خلقناه بإيه؟
بقدر.
شوف الذباب، ما أنا بقول لك ابعد عنه بس الترس بتاعه الببرد بتاعه، فالترس الذباب يتضخم يبقى الدنيا كلها ذباب، ومش الذباب بس، وكذلك البعوض، وكذلك حتى الإنسان. لو حتى الإنسان لولا الحروب ما بندافعش على الحروب.
نعم.
ولكن يعني الحكمة بالغة برضه،
جزء من
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.
نعم. دكتور باقي لنا فاصل واحد رح نقف فيه مع حديث نبوي أشكل على الكثيرين في قضية الذباب ورده بعض ليس فقط من الجاحدين الذي سخر به، ولكن حتى بعض المؤمنين الذين اضطربوا في فهمه بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
إن شاء الله عندنا القول الفصل إن شاء الله.
إن شاء الله.
يا خالقنا يا رب. يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب.
بعد أن تكلمنا على مدى حلقتين عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وخصصنا الكلام عن الآية 73-74 في سورة الحج عن تحدي الله الناس بخلق الذبابة أو باسترجاع ما سلبتهم الذباب، نأتي الآن في الفاصل الأخير لكي نتكلم عن حديث أحدث إشكالا رواه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وحديث صحيح ومشهور ووقف معه الناس موقفان. الموقف الأول الناس الماديون العلمانيون الساخرون، هذا حديث بالله عليكم، هذا كلام صحيح، هذا كلام خرافة. وآخرون من المؤمنين الذين قالوا ربما المعنى يصادم العقل ولسنا ملزمين بالحديث، كما قال الشيخ محمد الغزالي في كتابه قذائف الحق، قالوا لسنا ملزمين. الحديث يقول إذا سقط الذباب أو وقع الذباب في شراب أحدكم، الذبان طاحت في شرابه، ماذا نصنع؟ نريق الماء. لكن الناس يعيشون في مجتمع فقر، يكون عنده إناء كبير، حب، برمة، كوز، زين، سقط فيه الذباب هل تلغيه؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام فليغمسها، فليغمس الذبابة في الماء وبعدين يرميها. كيف؟ هذه الذبابة وقعت لنفرض، أغمسها تحت، دخل الذبابة داخل هكذا، تبين ساعة المخرج تبين، ها، وإذا غمستها تطلعها بعد غمسة واحدة وترميها برا. طبعا مش ذبابة هذه تسوينا مشكلة، هذا يعني قطعة ورقة صغيرة ترميها زين، ثم تشرب. ليش يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سائر المرسلين والأنبياء؟ قال لأن في أحد جناحيها إيش يا دكتور؟
الدواء،
الداء، وفي الآخر
الشفاء.
وصار كلام طويل، وقرأت أنا حتى بحوث كثيرة حول الموضوع هذا والناس قرأت. هل هذا الحديث يدخل العقل؟ والحديث معروف في أصح الكتب الحديثية. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى أحدكم القذاة في إناه فإن شاء فشربه وإن شاء راقه. يعني مو ملزم، مو واجب. إذا كنت محتاج الماء وما عندك إلا هو، اغمسها غمس الذبابة وبعدين رميها. ليش يا رسول الله قال في أحد جناحي هذا وفي الآخر دواء؟ دكتور، هذا الحديث سوى إشكال.
ولا أي إشكال،
معقولة.
هو دائما الإشكال بيكون عند العوام،
عند العوام
فقط، لكن عند العارفين لا.
بس بعض المثقفين عند يرفض.
يعني مثقف
يعني عنده رسالة دكتوراه أو يكتب في الصحيفة،
قلبك أبيض.
الله يخليك، أنا عايزك تقول كده بقى.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحديث جاء على يعني ثلاث صور. جاء مرة إذا وقعت الذبابة في شراب أحدكم،
واحد،
والثاني إذا وقعت الذبابة في طعام أحدكم،
نعم،
والثالث إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم، والمعنى واحد.
نعم.
الحديث اللي رواه الإمام ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقعت الذبابة في شراب أحدكم فليغمسها ثم ليطرحها.
نعم.
لأن في أحد جناحيها الداء وفي الآخر الشفاء.
نعم.
كويس؟
نعم.
كيف نفهم هذا الحديث؟ له ثلاث محددات. المحدد الأول، المحدد الأول،
نعم،
أن هذا الحديث ليس هو حديث أحد وليس من الحديث المتواترة. نعم. نمرة واحد، حديث أحد.
نعم.
رواه فرد واحد بس الإمام البخاري.
نعم.
وليس من الحديث المتواترة. نمرة اثنين،
الإمام البخاري خرجه لكن سنده أحد. نعم.
نمرة اثنين، أنه ليس من الحديث المتفق عليها في اصطلاح علماء الحديث. يعني حديث يقول لك متفق عليه، تسمع المذيع لما بيذيع اللي هو اتفق عليه كل من الشيخين، الإمامي
كل من الشيخين الإمامي ومسلم،
الإمام
بخاري ومسلم،
البخاري ومسلم في صحيحيهما.
نعم.
فإذا هو ليس من الحديث المتواترة وليس من الحديث المتفق عليه بين الشيخين. نعم. كويس. ولكن رواية الإمام البخاري له يرفعه إلى درجة من الصحة والاعتبار.
نعم.
نمرة اثنين، ما فيش أحد من علماء الإسلام قدح في هذا في سنة هذا الحديث إطلاق.
نعم.
لسببين دول لازم نأخذ بالحديث،
وإن كان في متنه إشكال.
لا
نفسي،
لا لسه هنيجي
وعلمي
هنيجي. الحديث بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الميكروبات اللي بتحملها الذباب في أحد الجناحين. وطب هي الذبابة
لما كلها ميكروبات.
الذبابة لما بتقف على على الميكروبات أو القاذورات هي بتشيلها بأقدامها برجلها وأقدامها، ما بتشيلهاش برجلها. خلي بالك.
أيه.
والحديث بيتكلم عن الجناحين.
أيوه.
بيتكلم عن الجناحين.
فعلا.
كمية الميكروبات اللي موجودة في جناح الذبابة لا تضر على الإطلاق. ليه؟ لأن العصارة المعدية كافية بقتلها. دي جانب.
دي
جانب. الجانب الثاني، معظم يعني جملة المفسرين قالوا لك إن هذا الحديث لم ينزل لكافة المسلمين، لفقراء الناس ولذوي الحاجات الخاصة.
صحيح.
ناس قاعدين في الصحراء وما فيش إناء المية دي، وقع الذبابة هرميها هموت من العطش.
أعطاهم الحل.
أعطاهم
الوقت
الحل.
أدركنا علميا ماذا يقول
أول حاجة وجدوا إن في أحد جناح الذبابة موجود فيه الجراثيم، وفي الجناح الآخر سبحان الله قاتل الجراثيم، يبقى في اتزان، هنا جراثيم وهنا قاتل ايه؟
فاذا غمستها
اللي هو البكتيريوفاج، فلما تسقط الذبابه لو سقطت بأحد الجناحين اللي فيه الجراثيم ما سويت شيء، لازم تغمسها عشان ايه؟
تطلع،
عشان الميه تدخل في الجناح الاخر، فبالانتشار الغشائي بتعمل ضغط اسموزي فبينفجر هذا الغشاء وتطلع منه البكتيريوفاج اللي هو بيروح ياكل ايه؟ الجراثيم دي. عملوا ثلاث تجارب. التجارب ديت عملت في بلاد عربية وبلاد غربية. الغربية تحديدا في ألمانيا وفي سويسرا وفي إنجلترا، ثم من حوالي 6 شهور البحث اللي قلت عليه بتاع الدكتورة جوان كلارك في أستراليا، في ملبورن في أستراليا،
وثبتت.
وبعدين جامعة الملك عبد العزيز وجامعة في جدة وجامعة القاهرة في مصر طبعا. ثبت ما يلي: أول حاجة جربوها على الماء المقطر، ثم على اللبن المعقم، ثم على لبن او ميه غيروا فيه الرقم الهيدروجيني بتاعه، هشرح دلوقتي. فالميه ادي كوبايه ميه، ادي كوبايه ماء
بسرعه دكتور،
بسرعه سقطت الذبابه.
ايوه.
عدوا عدد الميكروبات.
ايوه.
من غير ما يغمسوها وجدوها 10000 ميكروب. غمسوا الذبابه جم ولا ميكروب.
عجيب.
ده عجيب عجيب
مجهريا تجريبيا.
الذبابه سقطت، عجيب مشاهد، الذبابه سقطت، عدوا عدد الميكروبات في التجربه اللي عملوها 10000 ميكروب، وبعدين رموا الذبابه الاول غمسوها وبعدين رموها وقوم يدوروا بالميكروسكوب الالكتروني على اي ميكروب لا اثر لاي ميكروب.
ما الذي حصل؟
اللي حصل ان البكتيريوفاج طلع وكان
الميكروب فاج طلع في الجناح الثاني.
الجناح الثاني كان الجراثيم اللي اسقطها الجناح الاول في الميه.
دي من واحد.
واللبن نفس الحكايه نفس الحكايه. يهمني بقى الرقم الهيدروجيني. الرقم الهيدروجيني الميه اللي احنا بنشربها ديت رقمها الماء المقطر حوالي رقمه 7 واعلى من كده بيبقى قلوي واقل من كده بيبقى حمضي. المعده الصلب المعديه عندنا رقمها 4. وجدوا بقى جه العالم حط الذبابه وبعدين الجناح اللي فيه الجراثيم فطلعت 10,000 زي ما قلنا. وبعدين غمس ويزود فيه البي اتش فاليو اللي هو الرقم الهيدروجيني. يزود يعني ايه؟ يعني بدل الميه ما يكون رقمها 7 يخليه يقرب من 4 6 وبعدين 5 وبعدين ايه 4. لما وصلت 4 مات كله. اذا الخلاصه ما نادى به الحديث الصحيح علميا 100% في جميع
علميا تجريبيا بالغربيين قبل
بالغربيين قبل ومعايا بحث اللي كنت لسه اقراه قبل البرنامج بتاع الدكتور جوان كلارك من استراليا. لان الجراثيم في صوب
دكتور صبري وصلت الرساله بوضوح
الحمد لله.
وهذا العلم يفرض ويملي نفسه على العقول
وما ينطق عن الهوى
ان هو الا
هو لوح يوحى.
شكر الله لك.
ده بدي كنت لو في دي نص دقيقه كنت اقول لك يعني قبل ابتكار السلفه اسال اي جراح عظام قبل سنه 1930 ده كانوا بيربوا الذباب عشان ياخدوا منه انتبيوتكس.
وهذه من فوائد
ده دي كفايه
في خلق الذباب
دي كفايه. وعلى فكره من سنه كام؟ من سنة يعني من سنة قبل سنة 1930.
الحلقة المقبلة إن شاء الله نكمل في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. شكرا الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا خالقنا يا رب لعبيدك ندار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب